هذه المسألة مسألة من صلى الفرض ثم التحق بالجماعة فصلى معهم، اختلف العلماء في هذه المسألة إذا نوى في الثانية فرض فهل تنعقد فرض وتعتبر الأولى نافلة أو الأولى فرض والثانية نافلة، أو الصورة الأولى وهي الصلاة الأولى تحولت إلى النافلة بمجرد نيته الفرض الثانية على أقوال. واضح؟ عرف؟ بعضهم قال بمجرد أنه يدخل في الجماعة بنية الفرض تعتبر الأولى ماذا؟ نافلة، وحولها على أنها نافلة وهذه فرض. وآخرون قالوا أبدا، الأولى فرض وهذه بمجرد أنه نوى الفرض لا تنعقد فرض بل هي نافلة. واضح؟ وهذا القول هو الحق أن الأولى لا تتحول نافلة، لأنه لا يجوز أن يلغى الأعلى إلى الأدنى، الأعلى يلغى إلى الأدنى وليس العكس. واضح؟ فنقول ما مضى وانعقد صح، كيف تحوله الآن؟ مما يؤيد هذا المذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صريح واضح في المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال صلينا في رحالنا قال هي لكم فريضة التي مضت، قال وهنا لكم نافلة، فقال والله الأولى تفطر، مع أن الصلاة خلف من؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح هذا المذهب أن الصلاة الأولى تبقى فريضة والثانية تعتبر نافلة. قل له نويت لا يصح أن تنوي ولا يجوز لك أن تنوي أن تصلي فريضة. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تصلي الفريضة اليوم مرتين. واضح؟ لا يجوز لك أن تصلي الفريضة اليوم مرتين، فتبقى الثانية نافلة. واضح لك؟ نعم، من صلى قبل الوقت بإجماع أهل العلم بأن صلاته تتحول نافلة يعني تبطل من الفريضة، وعليه أن يصلي في الوقت. واضح؟ لماذا؟ لأن السبب لم يتحقق. وما هو تعريف السبب؟ ما تعريف السبب؟ أحسنت، لذلك السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم. ما وجد الوقت ما وجدت الصلاة، يلزم من عدمه العدم، عدم وجود السبب عدم وجود الصلاة، كأنك لم تصلي. واضح؟ وهذا هو فائدة كما قلت لكم التعريفة. كيف حكمنا أن الصلاة باطلة؟ مع الإجماع قلنا السبب ما يلزم من عدم العدم، ثم التعريف، لأنه الأصل فيه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجود الوقت عدم وجود الصلاة، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. إيش فيك هناك؟ أخشى البرد. تقول درسنا أنه يجوز للمستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا لصلاتين كالجمع.
نعم، هذا بينا والحديث صريح في ذلك.
فهل يجوز أن تتوضأ فقط للصبح ثم تغتسل لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
نعم،
قلنا إن الغسل على المستحاضة إنما هو للاستحباب ليس للوجوب.
واضح؟
فمثلا لو لم تغتسل اغتسلت غسل الحيض طهرا وما زال الدم ينزل بها، نقول الاغتسال بالنسبة لك مستحب وليس بواجب، سواء اغتسلتي او لم تغتسلي
سيان من جهة عدم الاثم، والا يستحب الاستحباب. نعم، اما الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة.
واضح؟ فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الراجح الذي سبق بيانه. نعم، انتهيتم؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على ما بقي من الصحة والفساد، وذكرنا بأن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية.
وبعد ذلك
شرع بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى الإعادة والقضاء والأداء. نحن وصلنا نعم،
وهي فرض
لهم، فهي بالنسبة لهم أداء
وهو كذلك، لكن بنية النافلة لأنه صلى الفريضة،
صحيح؟
وعلى هذا فالإعادة قسم
من الأداء وليس قسيما له. هنا وقفنا، أكمل إذن البحث. قلنا فالإعادة قسم من الأداء وليست قسيما له كما قال الزركشي. ما معنى هذا؟ انتبهوا، هل الأداء قسم آخر كالقضاء وكالتعجيل؟ أبدا، الأداء والإعادة شيء واحد، إلا أن الإعادة تندرج تحت الأداء. لماذا قلنا هذا؟ من يقول؟ لأننا قسمنا الوقت إلى ثلاثة، قلنا إما أن تفعل قبل الوقت، وإما أن تفعل بعد الوقت، وإما أن تفعل في الوقت. فالأداء والإعادة يفعلان في الوقت، إذن هما في الحقيقة شيء واحد، لكن لوجود الخلل في الأول جعل هذه العبادة تسمى إعادة للأولى، لكن هي في الوقت ما زالت، لأنه لا يوجد وقت ثالث.
هل يوجد هناك وقت رابع
للعبادة؟ إما قبل وإما في الوقت وإما بعد. إذن في الحقيقة كما قال الزركشي، من سدد ودقق النظر علم بأن الإعادة في حقيقتها هي قسم من أقسام الأداء وليست قسيم. ما معنى قسيم له؟ يعني قسم آخر منفصل كليا، أليس كذلك؟ كما قلنا في السبب والعلة، تذكرون هذا أليس كذلك؟ هل قلنا بأن السبب أو بأن العلة قسم أو قسيم للسبب؟ أبدا، قلنا بأن العلة قسم من أقسام السبب، أليس كذلك؟ إذن الأداء هنا، الإعادة هنا قسم من أقسام ماذا؟
من أقسام الإعادة،
من أقسام الأداء. هذا من دقق وسدد النظر، لأنه ليس هناك وقت رابع حتى نجعل الإعادة مثلا والله في وقت آخر ونقول هي قسم. واضح لكم؟ ولهذا كان الزركشي ومن قال بقوله لا شك أن هناك دقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد وقت رابع حتى نستطيع أن نقول والله هذه الإعادة لها وقت خاص فنجعلها قسيم. لا، تعجيل وأداء وإعادة في الوقت، تعجيل قبل الوقت والأداء والإعادة في الوقت والقضاء بعد الوقت، إذن ليس هناك قسم، أليس كذلك؟ نقول كما قال الزركشي، لأن الأداء في الحقيقة اسم لما يقع في الوقت المحدد له شرعا، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل، سنشرح إن شاء الله الأداء بالتفصيل، سواء كان هذا الفعل سابقا أي فعل أول مرة، ثم فعل مرة أخرى، يعني فعل مرة أولى ثم فعل المرة الأخرى، الأولى يسمى أداء والثاني إعادة، أليس كذلك؟ لأنه بالوقت ما خرج عن الوقت، أو مسبوقا يعني أعيد مرة أخرى بعد الأول، أي منفردا لم يسبق بشيء، واضح؟ أو منفردا لم يسبق بشيء ولم يعد مرة أخرى، فإن سبق بأداء مختل سمي ماذا؟ سمي إعادة. انتبهوا إلى قيد المختل، هذا قيد مهم في تعريف ماذا؟
بتعريف الإعادة كما سبق. قلنا فإن سبق بأداء مختل سمي إعادة، وعلى ذلك كل إعادة أداء، أليس كذلك؟ كل إعادة أداء من غير عكس، وليس كل أداء إعادة، كل إعادة بحقيقتها ماذا؟ هو يؤدي الصلاة هذه التي لم يفعلها بصحة، أليس كذلك؟ إذن بحقيقتها هذه أداء، يعني داخلة تحت مسمى الأداء، ولهذا كل إعادة أداء من غير عكس، وليس كل أداء إعادة، أليس كذلك؟ نقول وعليه إن فعلت في وقتها المحدد شرعا فهي أداء أو إعادة، فهي أداء أو إعادة، وإن كانت بعد الوقت فهي قضاء. أليس كذلك؟ يعني بأن الإعادة والأداء يشتركان في ماذا؟ يشتركان في الوقت، الإعادة والأداء يفعلان في نفس الوقت، أليس كذلك؟ القضاء يختلف بعد الوقت، التعجيل قبل الوقت. إذن هذا دليل واضح على أن الإعادة ماذا؟ قسم من أقسام الأداء وليست قسيما له كما قال العلماء. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ انظر، طبعا انظر ما مضى من التعريف في تعريف ماذا؟ تعريف الإعادة، وهذا المبحث انظره فيما يأتي من المراجع، وهي انظر التحرير، شرح التحرير في المجلد الثاني في 68 و800، وشرح الكوكب في المجلد الأول في 68 و300، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 40، ونهاية السول للإسنوي في المجلد الأول في 68، والتحصيل من المحصول في المجلد الأول في 79 و100، والمحصول في المجلد الأول في 16 و100، والفائق في المجلد الأول في 81 و300، والمستصفى في المجلد الأول في 20 و300، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 47 و400، والضياء اللامع في المجلد الأول في 43 و200، وشرح العضد في صاد 76، وشرح غاية السول ابن المبرد في صاد 60 و100، ومنع الموانع لتاج الدين السبكي في صاد 83 و200، وشرح المنهاج للبيضاوي، وهذا الشرح للأصفهاني في المجلد الأول في صاد 76، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في 94 و100، وروضة الناظر في المجلد الأول في 54 و200، وإتحاب ذوي البصائر في المجلد الثاني في 50 و200، والمهذب في المجلد الأول
في 21 و400، وكشف الساتر، شرح غوامض روضة الناظر في المجلد الأول في 61 و200. من أراد أن يزداد في مسألة الإعادة فليرجع هناك إلى كلام أهل العلم وينظر ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القضاء. قال
وأما القضاء في اللغة فيأتي معنا كثيرا، ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا.
انتبه. يقول رحمه الله القضاء في اللغة فعل العبادة، أو القضاء في اللغة يأتي على معان كثيرة، ذكر منها ماذا؟ فعل العبادة أينما كان، سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. انتبه. سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. إذن القضاء في اللغة أعم من القضاء في الاصطلاح، أليس كذلك؟ لأن القضاء في الاصطلاح قيد وخصص بماذا؟ بخروج الوقت وبعد الوقت. أما إذا كان في الوقت فلا يسمى قضاء عند بعض أهل العلم، وخاصة من المحققين من الأصوليين، أليس كذلك؟ إذن القضاء في اللغة قال أعم، لا شك في ذلك. واستدل بما يأتي. أول قال فإذا قضيتم الصلاة فماذا؟ فانتشروا في الأرض. وهذه أي صلاة؟ صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ وهل صلاة الجمعة الآن قضاء؟ أبدا. صلاة الجمعة كما سيأتي لا توصف بالقضاء، صلاة الجمعة لا توصف بالقضاء. إذن فإذا قضيتم يعني أديتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. هذا من جهة اللغة، قال يعني في اللغة عام لا شك. ثم فإذا قضيتم مناسككم، هل رأيتم أحد يقضي المناسك؟ أبدا. الحج إنما والعمرة تؤدى، أليس كذلك؟ قال فإذا قضيت الصلاة. يقول قلت القضاء، نحن ما قال هو تأتي القضاء يأتي لمعاني في اللغة، نريد أن نعرف هذه المعاني بشكل مختصر حتى يتضح لنا ما معنى القضاء في اللغة، ثم نشرع في القضاء في الاصطلاح حتى نرى الرابط بين القضاء في اللغة والرابط بين القضاء في الاصطلاح، الرابط بينهما، أليس كذلك؟ فنقول القضاء في اللغة يأتي لمعان كثيرة كما قال المصنف، منها إحكام الأمر وإتقانه. تقول قضى الأمر أي أحكمه وأتقنه. وإتقانه لجهته أيضا، أي أتقنه في جهة معينة. وأيضا يأتي بمعنى الحكم والحتم والأداء كما بين المصنف من الآيات، أليس كذلك؟ ومنه قولهم قضى الغريم دينه. ما معنى قضى الغريم دينه؟ يعني أدى، أليس كذلك؟ وغيرها من المعاني. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الخامس في 99، والمحكم في المجلد السادس في 82 و400، ولسان العرب في المجلد الحادي عشر في 900، والمصباح المنير في صاد 93 و100. هذا هو تعريف القضاء في اللغة، أليس كذلك؟ هذا هو تعريف القضاء في اللغة. ما هو تعريف القضاء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين؟ قال رحمه الله أهل الأصول، يعني أهل أصول هذا الفن وهو أصول الفقه، قال
فعل العبادة المؤقتة قال بالوقت المقدر لها،
انتبه، لابد لمن أراد أن يذكر الحد أن يكون جامعا مانعا، هذا من شروط الحد أليس كذلك؟ وعليه ينبغي لطالب العلم أن يسدد النظر في التعريفات التي تذكر. لماذا؟ حتى لا يسلم بتعريف ثم يلزم بلوازم هذا التعريف من حيث لا يشعر، أليس كذلك؟ لأنه لو سلم بالتعريف جعله قاعدة عنده، وهذه القاعدة لابد أن تستقيم. فإذا قال بأن تعريف القضاء كما عرف المصنف ثم بعد ذلك ألزم بلوازم، عليه أن يسلم بتلك اللوازم رغم أنه قد لا يقول بهذه المسائل، فيقع عنده التناقض والتضارب والتعارض، أليس كذلك؟ لأنه سيقول بهذا التعريف، وسنشرح هذا التعريف إن شاء الله، هذا التعريف سيجرنا إلى ماذا؟ سيجرنا إلى مسألة، وهي مسألة مهمة، وأيضا سيأتي بحثها في غير ما موطن. هنا قال بتعريفه فعل يعني ما فعل، وهذا جنس كما سبق يشمل القضاء والأداء والإعادة، أليس كذلك؟ قوله جميع العبادة المؤقتة، انتبه، قوله جميع العبادة، لماذا ذكر الشنقيطي رحمه الله جميع العبادة؟ هذا من دقته وفقهه رحمه الله. لماذا؟ هل إذا فعل الإنسان جزء من العبادة في آخر الوقت ثم خرج عليه الوقت هل هذه العبادة تسمى أداء أم قضاء؟ هنا يحصل الخلاف، أليس كذلك؟ إنسان يصلي آخر الوقت، كبر، دخل في الصلاة، ركع، ثم في الركعة الثالثة خرج الوقت، لا شك أن جزء من العبادة أداء وجزء من العبادة قضاء، فماذا نصف هذه العبادة؟ هل نصف هذه العبادة بالأداء؟ يقول لك قائل وقع جزء منها في وقت القضاء، لأنكم عرفتم القضاء بأنه كما سيأتي يفعل في خارج الوقت، ولهذا أراد المصنف أن يخرج من هذا الإشكال ومن هذا المطب، فماذا قال؟ قال فعل جميع العبادة خارج الوقت، مفهومه لو فعلت جزء أو فعل جزء من العبادة في الوقت وجزء من العبادة خارج الوقت فإن هذا لا يسمى عندنا قضاء بل يسمى أداء، عرفتم؟ فهذا القيد الذي ذكره المصنف حتى لا يلزم، انتبهوا إلى دقتي رحمه الله، حتى لا يقول قائل له وليس هذا تعريف من قدامة، هذا تعريف الشنقيطي، لماذا ذكر هذا التعريف؟ حتى لا يلزم بلوازم، لأنه سيأتيه سأل ويقول له أليس العبادة التي تفعل قد يرد عليها أنها تفعل في جزء من الوقت وقت أداء وجزء من الوقت هو وقت قضاء؟ الجواب لا شك هذا وارد، فكأن السائل يقول له ماذا تسمي هذه العبادة إذن أنت؟ تسميها قضاء أداء؟ نعم قد ورد عند بعضهم هذه التسمية، وهذا سيأتي إن شاء الله الآن. فهذا ما أراده المصنف وهو الإمام الشنقيطي كأنه يقول انتبه، القضاء هو فعل جميع العبادة، أما إذا فعل جزء من العبادة في الوقت ثم خرج الوقت فإن هذا يسمى عندنا أداء، وأيضا هذا ليس على إطلاقه كما قال المصنف رحمه الله، فإنه في الصلاة يختلف كما سيأتي، في الصلاة لا بد من ركعة كاملة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا ما أراده، قوله فعل جميع العبادة المؤقتة، قوله المؤقتة خرج به العبادة الغير مؤقتة، أليس كذلك؟ كالعبادات المطلقة، لأننا بينا بأن العبادات لا تخلو من ثلاث، إما أن يكون لها وقت، وإما لا تخلو من حالتين، إما أن يكون لها وقت وإما أن لا يكون لها وقت، أليس كذلك؟ قوله خارج الوقت المقدر لها، يعني مقدر لها شرعا، دلنا هذا على أنها لو فعلت في الوقت لا تسمى قضاء، قوله خارج الوقت هذا هو القضاء. قال
وقولنا جميع العبادة لأنها أن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح.
نعم يقول رحمه الله وقولنا جميع العبادة لأنه إن فعل بعضها في الوقت كانت هذه العبادة ماذا؟ كانت أداء على الأصح. إذن هناك قول مرجوح ما دام قال على الأصح هناك أمر يقابل ما هو أصح، لأنه ما قال بالإجماع، قال على الأصح، إذن هناك قول مرجوح أنها قضاء، وقول بأنها أداء قضاء، وسيأتي ثمرة هذا البحث، لأن هذا أيضا ذكر فيه بعض أهل العلم من المالكية بأن الخلاف فيه ثمرة، وهذا سيأتي. قلت والأولى، انتبه، تعريف الشنقيطي هذا رحمه الله أيضا فيه قصور، انتبه، حما قلنا في تعريفه للأداء للإعادة فيه قصور، لا شك، وأثبتنا لكم القصور وذكرنا لكم القيود. أيضا هذا التعريف لا يسلم من ماذا؟ من بعض القيود، لأننا لو سلمنا بهذا التعريف على ما فيه سنقع في إشكالات. الإشكال الأول أننا سنقول لو كبر تكبيرة الإحرام لأجزاء، أليس كذلك؟ هذا لا يستقيم، لأن الحديث جاء من أدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت، وحديث في البخاري وفي غيره متفق عليه، وهذا سيأتي بيانه الآن إن شاء الله في التعريف الصحيح. الأمر الثاني، قوله هذا أو التعريف هذا يدل على أنه مطلقا، بمعنى فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت مطلقا، سواء كان هذا الفعل لعذر أو لغير عذر، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يفهم منه لا شك. ولهذا قال أهل العلم في شرح هذه التعاريف، قالوا مطلقا سواء كان لعذر الترك كمن تركه، أي ترك الصلاة مثلا لنوم، تركها لحيض، تركها لسهو، تركها إلى آخره، فإنه إذا صلاها بعد الوقت يعتبر قضاء، لسفر، يعني الصوم مثلا تركه لسفر فإنه يقضي. أما قالوا مطلقا وكذلك من ترك العبادة لغير عذر، كمن أخرج الوقت متعمدا، أيضا هذا يسمى عندهم قضاء. ولهذا لابد من قيد، وهو ما سيأتي، لابد أن نضيف قيد لعذر. ولهذا قلنا في تعريفه، والأولى أن يقال في تعريفه ما فعل جميعه بعد خروج الوقت، طبعا سنبين ما فعل جميعه ويستثنى منه ماذا؟ الصلاة، لابد أن يفعل أو تفعل ركعة كاملة، أما لو فعلت أقل من ركعة فإنها لا تعتبر إلا قضاء، أليس كذلك؟ نقول ما فعل جميعه بعد خروج الوقت المقدر له شرعا لعذر، انتبه لقولنا لعذر، وهذا القيد الذي أتيت به وهو لعذر، وقد وإن أشار إليه بعض العلم، فإنه ينفعك في مسألة ستأتي، وهي هل القضاء يلزم بأمر جديد أو لا يلزم بأمر جديد. هذه مسألة طويلة وثمرتها عظيمة، من ترك الصلاة متعمدا هل نلزمه بالقضاء، هل يلزم بأمر جديد أو يكفي الأمر القديم، هذا هو المبحث. لكن قولنا لعذر أراحنا من جزء من هذا المبحث كما سيأتي في مكانه إن شاء الله، أليس كذلك؟ فنقول شرح التعريف، قولنا ما فعل سبق بيانه، يعني بأنه جنس يشمل الثلاثة، وقولنا جميعه أخرج، طبعا جميعه هذا على الغالب والنادر لا حكم له، يعني كالصلاة، نحن نتكلم على جميع العبادات كالصلاة وغيرها، قلنا أخرج ما لو فعل جزء من العبادة في آخر الوقت وخرج الوقت وهو في العبادة فإن هذا أداء قضاء، فإن هذا أداء، أليس كذلك؟ احنا قلنا فعل جميع لابد أن تكون جميع العبادة خارج وقت الأداء، جميع العبادة لابد أن تكون خارج وقت الأداء، أما لو فعل جزء يسير منها في وقت الأداء ثم دخل وقت القضاء انتهى وقت الأداء، نقول هذه أداء وليست بقضاء. إلى هنا واضح؟ نقول إلا الصلاة لا بد أن تكون ركعة وأكثر، يعني لا بد أن تكون ركعة وأكثر فما فوق. واضح؟ لماذا؟ كما هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور كما نقله الإمام النووي وغيره. واضح؟ هذا هو مذهب جمهور العلماء، لأنه لا بد من ركعة فأكثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة يعني قبل أن يخرج الوقت كما جاء في حديث آخر، فقد أدرك الصلاة. والحديث متفق عليه. إذن هذا نص واضح في أن الصلاة في آخر الوقت لا تدرك إلا بركعة كاملة. أما لو كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت فنقول إن صلاتك قضاء، أما ما عدا الصلاة فإنه يبقى على القاعدة وعلى التعريف بأنه أداء. وضح لكم؟ ما الذي جعلنا نخرج الصلاة؟ الذي جعلنا نخرج الصلاة الدليل، أليس كذلك؟ إذ لو لم يرد الدليل لقلنا قوله الله أكبر دخل في الصلاة يعتبر أداء، لأنه أدرك جزء من الوقت. لكن لما جاء الدليل وخصص دل هذا أن ما عدا يدرك ولو بجزء، أليس كذلك؟ لأن الحديث جاء في الصلاة فدل أن ما عدا الصلاة يدرك بدون ركعة. فالحديث دل على أن الصلاة لابد إذا أردت أن تسمى أداء لابد أن تدرك ركعة كاملة. وضح لكم؟ وبهذا تكون مدرك للأداء ولا تسمى هذه الصلاة قضاء. وسنبين بأن الخلاف عظيم في مسألة القضاء والأداء. وقلنا وقولنا بعد خروج الوقت المقدر له شرعا خرج به ما لو قدر له وقت لا بأصل الشرع. من يذكر؟ من يأتينا بمثال؟ لو قدر وقت بغير أصل الشرع تذكر الواجب الموسع؟ تذكر الواجب الموسع؟ تذكر المثال الذي ضربناه في الرجل الذي تضيق عليه الوقت حتى كاد وأخبر بأنه سيموت في الساعة الفلانية؟ هذا الوقت مقدر، لكن مقدر من؟ ليس من الشرع. هل الفعل العبادة بعدها في الوقت يسمى قضاء أم أداء؟ اختلف العلماء وبينا لكم المسألة، تذكرها في الوادي الموسع، وقلنا إن الراجح الذي عليه الجمهور بأنها أداء لا قضاء، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا هنا بعد خروج الوقت المقدر له شرعا، يعني مقدر من الشرع، لا أنه مقدر من طبيب قال الإنسان ستموت بعد ساعة هذا حسب الطب، لا، يبقى لك من عمرك أو لم يبقى لك إلا ساعة، بعد ساعة سيغمى عليك تموت، هذا الذي نعلمه من الطب الآن. واضح؟ وهو طبيب مثلا ما ويغلب على ظنه ليس جزما، لكن هذا القول يعتبر وقت له، يعني نقول له يجب أن تصلي قبل هذا الوقت، وإلا لو جاء هذا الوقت ولو لم تصلي فأنت آثم، ولو مت مت آثم، أليس كذلك؟ هذا تكلم عليه في الوجه الموسع. لكن لو فرضنا أن الطبيب أخطأ وما مات الرجل ما شاء الله بعد هذا الوقت فاق، الآن هو ما زال في وقت الظهر سيصلي الظهر، هل هذه الصلاة بالنسبة له قضاء لأنه فات الوقت الذي حدده الطبيب وهذا يعتبر من الشرع أو غير من الشرع؟ ليس من الشرع، أليس كذلك؟ أو يعتبر أداء؟ قلنا بأن الصحيح أنه أداء. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عظيمة. أولا النية، هل ينوي هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ ونية الأداء تختلف عن نية القضاء. ولهذا العلماء لما الآن يذكروا الأداء والقضاء والإعادة، لماذا؟ لأن ثمار هذه المسألة عظيمة، أليس كذلك؟ نقول خرج به ما لو قدر له وقت لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه الوقت الموسع، كمن ضيق عليه الوقت الموسع بالإعدام مثلا، قالوا له دخل وقت الظهر الساعة كذا في نصف الوقت الظهر، تجهز. لماذا؟ ستعدم. لا شك أن هذا الرجل يجب عليه أن يبادر بصلاة الظهر، أليس كذلك؟ نقول بالإعدام مثلا، ثم لم يعدم لكن خرج وقت الإعدام، هذا هو وقت مقدر، أليس كذلك؟ وقت الإعدام مقدر بأنه لا يستطيع أن يصلي بعده، أليس كذلك؟ لأنه لو انتظر الإعدام سيعدم ثم لا يصلي، إذن خروج الوقت عنده يكون متى؟ هو وقت الإعدام، هذا الوقت سيخرج عنه الوقت الذي يستطيع أن يصلي فيه. لكن ما عدم الرجل بعد هذا الوقت الآن، ماذا نسمي، قضاء أم أداء؟ بينا بأنه أداء، أليس كذلك؟ ولهذا قلنا وقت محدد شرعا، حتى ما لو جاء وقت غير، أو جاء وقت محدد لكن من غير الشرع، جاء وقت محدد من غير الشرع، هل الصلاة التي سيفعلها بعد هذا الوقت الغير محدد من الشرع يسمى أداء أم قضاء؟ لا شك أنه يسمى أداء، لأننا قلنا القضاء ما قدر له أي شرعا، إذن هذا ليس مقدر من الشرع، لا عبرة به، أليس كذلك؟ وإن كان له عبرة من جهة أنه يأثم أو لا يأثم. نقول خرج وقت الإعدام الذي حدد، وما زال وقت الصلاة الأصلي باق، يعني وقت الصلاة الأصلي ما زال باق كما هو، فإن الصلاة التي لم يصلها قبل وقت الإعدام ثم صلاها بعد وقت الإعدام في الوقت الشرعي تعتبر أداء أو قضاء؟ تعتبر أداء، أليس كذلك؟ لا قضاء، مع إثمه كما سبق في الواجب الموسع، تذكر هذه المسألة وتكلمنا عليها بالتفصيل، ولهذا قلت لكم الأصول ينبني بعضه على بعض، أليس كذلك؟ ينبني بعضه على بعض. وقولنا لعذر، هذا القيد مهم، مهم لمن؟ لمن يقول بأن الذي يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ويتعمد ترك الصيام حتى يخرج وقته لا يجوز له أن يقضي، أليس كذلك؟ هو مبني على هذا التعريف، من انتبه لهذا التعريف ووضع هذا القيد ما وقع في المطب، لكن من لم ينتبه لهذا التعريف وما وقع وما وضع كلمة العذر يقولون له أنت قلت مطلقا، سواء لعذر أو غير عذر، كيف الآن تناقض نفسك؟ هذا تناقض منك، أنت قلت بأن القضاء ما فعل في بعد خروج وقته المقدر له شرعا، أو ما فعل جميعه بعد خروج وقته المقدر له شرعا مطلقا يشمل لعذر ولا غير عذر، فكيف الآن رجعت قلت والله من ترك الصلاة متعمدا لا يجوز أن يقضي؟ لا يجوز لك أن تقول، لأن القضاء واجب وهذا يسمى قضاء، إذن يجب عليه أن يقضي، لهذا أضفنا كلمة وقيد لعذر حتى لا نلزم بما سيأتي. هذه المسألة، مسألة وجوب القضاء، متفرعة في الصلاة التي تركت عمدا مثلا أو الصوم، متفرعة في الأصول، أصول الفقه من هنا، ومتفرعة من مسألة هل القضاء يجب بأمر جديد أو لا يجب بأمر جديد أيضا هنا، ومتفرعة من مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله في مكانه، واضح؟ لهذا من أراد أن يصنف في هذه المسألة يحاول أن يلم بجميع ما ينبني تحتها من أصول، واضح؟ نقول وقولنا لعذر خرج به ما لو أخر العبادة لغير عذر حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها يرحمك الله، فإنه لا ليس له القضاء، فإنه ليس له القضاء كما سيأتي. وهذا العذر سواء كان فيه التأخير مع التمكن من الفعل. أريد أن تنتبهوا الآن، انتبهوا. القضاء نحن قلنا ما فعل جميعه بعد خروج الوقت لعذر، واضح؟ بعد خروج الوقت المقدر له شرعا لعذر. هذا العذر إما أن يكون عذر كما قلنا هنا يتمكن منه من الفعل، يعني يستطيع أن يفعل العبادة لكن هو عذر شرعي له. عذر ثاني لا يستطيع أن يتمكن من فعل العبادة. العذر الأول كالمسافر، المسافر يستطيع أن يصوم؟ يستطيع، أليس كذلك؟ يتمكن من فعل الصيام؟ يتمكن من فعل الصيام لا شك. الحائض تستطيع أن تصوم؟ لا تستطيع أن تصوم. إذن هذا العذر ما يمكنها من ماذا؟ من فعل العبادة. أما العذر الأول يمكن من فعل العبادة؟ يتمكن المكلف من أن يفعل العبادة لكن تركه لأنه معذور. هذا وذاك يسمى عندنا قضاء، لا فرق، سواء كان العذر يتمكن منه المكلف أن يفعل هذا الفعل الذي عليه في وقت الأداء أو لا يتمكن فهو قضاء. واضح لكم؟ عرفتم؟ نقول سواء كان فيه التأخير مع التمكن من الفعل كالمسافر والمريض الذي يستطيع الصوم مع السفر، مع السفر والمرض، أو كان هذا العذر مع عدم التمكن من الفعل كالحيض. وسيأتي إن شاء الله خلاف وبحث طويل، هل المرأة الحائض التي تصوم بعد رمضان يسمى هذا الصيام قضاء أم أداء؟ خلاف طويل، وكل له وجهة وكل له دليل، وسنبين إن شاء الله الأدلة وترون قوة أدلة هؤلاء وقوة حجة هؤلاء، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله الآن سنبحث فيه. إذن على التعريف الذي سقناه يشمل العذر الذي يتمكن معه من الفعل أو لا يتمكن كالحيض. هل تستطيع المرأة الحائض أن تصوم؟ مستحيل، واضح؟ أما المسافر يستطيع أن يصوم؟ يستطيع. الأول معذور لكن العذر يمكنه من الفعل، الثاني معذور لكن العذر لا يمكنه من ماذا؟ من الفعل. واضح لكم؟ نقول كالحيض لعدم صحة الفعل منها شرعا، أو النوم، هل يستطيع النائم أن يصلي؟ نعم، ما يستطيع أن يتمكن من الفعل لأنه لا يدري، مستحيل، أليس كذلك؟ نقول أو النوم لأنه من المحال وجود الصلاة من النائم. هل رأيتم نائم يصلي؟ ما يستطيع، مستحيل، أليس كذلك؟ لأنها تفتقر، يعني الصلاة، إلى النية والقصد. أنا أريد أن تنتبهوا إلى هذه الجزئيات لأنه سيأتي خلاف متفرع طويل فيه دقة، فانتبهوا إلى قولنا لعذر ولغير عذر، لأن هذه الجزئيات فيها مباحث دقيقة. واضح؟ نقول أو غير ما ذكرنا يعني من العبادات، سواء كان العذر الترك لعذر مع التمكن أو لعذر من غير تمكن من الفعل. فكل العبادات التي تفعل بعد خروج الوقت لعذر فإنها قضاء، سواء كان التأخير مع التمكن من الفعل أو عدمه، سواء التأخير للفعل من سواء كان التأخير من التمكن من الفعل أو عدمه، أليس كذلك؟ يعني سواء كان هذا العذر يستطيع معه أن يفعل أو لا يفعل، سيان عندنا فإنه يسمى قضاء على هذا التعريف، أليس كذلك؟ انظر التحذير في المجلد الثاني في 59 و800 وشرح الكوكب المنير، يعني هذا في حد ماذا؟ في حد القضاء، في تعريف القضاء وفي المسألة التي بيناها. وضح لكم؟ انظر التحبير في المجلد الثاني في 59 و800، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 67 و300، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 40، وروضة الناظر في المجلد الأول في 54 و200، والضياء اللامع في المجلد الأول في 35 و200، والمستصفى في المجلد الأول في 20 و300، والفائق لصفي الدين في المجلد الأول في 82 و300، والمحصول في المجلد الأول في 16 و100، والتحصيل من المحصول في المجلد الأول في 79 و100، ونهاية السول للإسنوي في المجلد الأول في 68، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في صاد 90 و100، وشرح المنهاج الأصفهاني في المجلد الأول في 76، وشرح غاية السول في صاد 59 و100، وشرح العضد الإيجي في صاد 76، وشرح مختصر الروضة للطوفي في المجلد الأول في 47 و400، والمهذب في المجلد الأول في 22 و400، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 53 و200. من أراد أن يرجع وينظر إلى تعريف القضاء فليرجع هناك، تجد بأن بعضهم يذكر قيود وبعضهم لا يذكر قيود، وبعضهم يذكر مطلقا وبعضهم إلى آخر. فمن أراد الازدياد فليرجع ولينظر إلى كلام العلماء في تعريف القضاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
وما أداء اللغة هو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم، يقول: وأما الأداء، لما انتهى من بيان الإعادة والقضاء شرع في بيان الأداء، فقال: أما الأداء في اللغة فهو، ما هو الأداء؟ هو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحب الحق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أليس كذلك؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا يعني ترجع الحق إلى أهله، تؤدي هذه الأمانة إلى أهله. قال رب العزة: من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، يعني يعطيك إياه يرجعه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، أليس كذلك؟ يعني لا يعطيك إياه. إذن معنى